الإيمان. أولا خبر وتقدم تعريفه ويأتي شرحه إن شاء الله في باب الأخبار. ثانيا إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب.
الصدق والكذب.
الصدق والكذب. فقولك اكتب لأن مجهوله لا يحصل إلا بالتنفر به، فلا يقال إنه صدق أو كذب. ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني ومنهم العرض. هذا هو الإنشاء الطلبي ومنه القسم القسم وهو الإنشاء غير الطلبي. وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي، وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله. وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة والله أعلم.
يقول هذا تقسيم للأصوليين حيث قسموا الكلام إلى 7 أقسام على سبيل يعني التفريق. أما البلاغيون وهم أهل التخصص في هذا المجال، لأن يعني البلاغيون ما هي مهمتهم؟ البلاغيون مهمتهم معرفة المعاني والتراكيب والأساليب، يعني عملهم كله في هذا، عملهم في معرفة المعاني والتراكيب والأساليب. هنا فيقسمون الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء، وهذا هو التقسيم المشهور. يقول كلام إما خبر وإما إنشاء. طيب الخبر ما هو؟ قالوا كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر، يعني بقطع النظر عن قائله، يعني بقطع النظر عن قائله فهو خبر. الآن كلام الله يحتمل الصدق والكذب؟ ما يحتمل الصدق والكذب، لكن لماذا؟ بالنظر للكلام ولا بالنظر للمتكلم؟ أي إذا ما ننظر للمتكلم. فكل كلام يحتمل الصدق والكذب فهو إيش؟ يسمى خبرا. هذا الآن النصف الأول، كل كلام يحتمل الصدق والكذب فهو الخبر. طيب وش النصف الثاني عندكم يا أيها البلاغيون؟ قالوا ما لا يحتمل الصدق والكذب، ما تدخل عليه كلمة أنه كلام صادق أو كلام كاذب، فهذا نسميه نحن إنشاء. فمثلا إذا قلت قم يا محمد، ها هذا ماذا تسميه؟ تسميه يقول احتمل الصدق والكذب، ما يدخل في هذا الاحتمال. فأي شيء لا يدخل في هذا الاحتمال فهو إيش؟ إنشاء. لماذا؟ قال المؤلف هنا، قال لأن مدلوله يعني معناه لا يحصل إلا بالتلفظ به. الخبر مدلوله قد حصل قبل، تقول سافر علي حصل، أما هذا لا، ما يحصل مدلوله إلا بعد ما تلفظ به، ولذلك ما يحتمل الصدق والكذب. تقول والله لأذهبن اليوم، كلمة والله لأذهبن اليوم ما نقول هذه كلمة صحيحة هذه كلمة كاذبة، لكن لو قلت مثلا أمطرت السماء اليوم، صحيح هذا الكلام؟ ها صحيح؟ ما صحيح اليوم أمطرت السماء؟ ما أمطرت، كلمة أنتم حكمتم عليها بأنها غير صحيحة. لكن لما أقول لك والله لأذهبن اليوم إلى الكلية، هذا الآن متى يأتي مدلولها أو معناها؟ ما أتى إلا بعد، أي نعم، بعد ما قلت الكلمة هذه، إن ذهبت إلى الكلية فأنا صادق، وإن لم أذهب فأنا كاذب. لاحظتم الفرق؟ هذا يسميه العلماء علماء البلاغة إيش؟ إنشاء. ثم هم يقسمون الإنشاء إلى قسمين، قسم طلبي يعني يطلب به شيء، وقسم غير طلبي. القسم الطلبي يدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض. ألا تأكل؟ ألا تجلس؟ ألا تقوم؟ قم؟ لا تقم؟ كل هذه تسمى إيش؟ تسمى إنشاء طلبيا. القسم الإنشاء غير الطلبي إيش؟ هو مثل القسم، والله لا أفعلن، والله لا أتركن، والله لا أقومن أو أقعدن، هذا يسمى غير طلبي. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، قال أهم هذه الأنواع التي ذكرناها، وهذا يبين لك ليه العلماء تكلموا عن هذه القضية في مقدمات الأصول ليصلوا لهذه الحقيقة. قال أهم هذه الأنواع الأمر والنهي، لماذا هي أهم هذه الأنواع؟ لأننا سنجد أن بين أوامر ونواهي هي التي نحن نبحث عنها في أصول الفقه، نستنبط الأحكام منها، إما الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الندب أو غير ذلك. قالوا أهم هذه الأنواع الأمر والنهي، وسيأتي الكلام فيما إن شاء الله تعالى. وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة، هذه غالبها تبحث في البلاغة وتبحث عند النحاة، أما في أصول الفقه فإن الحاجة إليها قليلة، الحاجة إليها قليلة، والله أعلم. طيب نعم.
بالنسبة للسنة البلاغين باقي ما قالوا الأصولين اسم ثانية ما قالوا تستمني أو مفتن ما درجة في السنة الكلام
اللي هي التمني والعرض والقسم، الله أعلم أنها تحت يمكن الأمر والنهي، يعني جعلوا بعضها تحت مثلا التمني قد يكون تحت الخبر، والعرض تحت الأمر، والقسم تحت الله أعلم يمكن الخبر أو الاستخبار، لأنك لما تقول والله لا أفعلن تخبر ما يلا لا، فهم طبعا لا شك أنهم دمجوها، يعني هم ما ألغوها قطعا لا يمكن يلغونها وهي موجودة في كتاب العرب، لكن يبقى أنهم ضموا بعضها إلى بعض، لكن هذا الضم تحس أن فيه نوع من إيش من جمع، يعني البعيدين تجمع بين شيء وشيء لا في بعد. الآن الخبر جاء محمد يختلف شيئا ما عن قولك والله لا أفعلن كذا، والأحسن هو التفصيل في هذا وجعل كل واحد منهم قسم مستقل على حدة، علما بأنك أنت تخبر الآن تخبر أنك ستفعل كذا. أي نعم. أي لأن لما أقول لك أكرم الطلبة من تكرم؟ لا كل الطلبة، هذا عموم، أكرم طالبا. ايه مطلق واضح اتضح ايه الاستغراق العموم في الاستغراق يعني الكل، والاطلاق يريد شيء غير معين، شيء غير معين، لكن لو قلت اكرم محمد يقول هذا مطلق، لا هذا خاص اكرم محمد. انا لو قلت اكرم الطلبة تكرم هؤلاء جميعا ولا تخرج من عهدة الامر الا لاكرام الجميع، إذا قلت لك أكرم طالبا أي واحد بجوارك أكرمته خرجت من الأمر وبرئ الذمة، هذا يسمى أكرم. إذا قلت أكرم طالبا جادا فيلزمك أن تكرم طالبا لكن ليس أي طالب، بل يلزم فيها أن يكون في الأمر. الحمد لله.
فيها مثلا جانا في السكن وفد زيارة الجامعة من فرع أبها، فيصلون داخل المبنى اللي هو فيه ما يصلون مع الجماعة اللي هي تزوج حكم مسافرين، واحد من المسائل يقول يصلي
لا يفترض يسمع النداء يصلون مع الجماعة، من سمع النداء فلم يصلي فلا صلاة له إلا بالأجر، يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة متى سمع النداء، ولا يجوز لهم الصلاة والترخص بالصلاة في أماكنه، اللهم إلا إذا كان المسجد بعيد
لا يجب
غيرك. لا لا قل لهم لا يجوز لهم يصلوا. والله شوف عاد هذه إذا كان فعلا في مصلحة ظاهرة رآها القائمون على هذا الأمر وقالوا إحنا لو أمرناهم بالصلاة في المسجد قد يتخلف بعضهم قد يتسترون، نحن نضمن بهذا أنهم يصلون معنا جميعا، هذه مصلحة يقدرونها هم بأنفسهم، لكن ينبغي لهم أن يجتهدوا في الصلاة في المسجد، وهذا نقوله عن نحن أيضا يصلون في الدوائر الحكومية وبجوارهم مساجد، طبعا إذا كان ما بجوارهم مساجد الأمر واضح، إذا كان بجوار المسجد يقول بعضهم يقول نحن نسمع النداء والمسجد أحيانا قد يكون في طرف الوزارة يعني ما هو بعيد، ومع ذلك مضطر أن يصلي في القسم من أجل يصلي الجميع، لو ذهبنا نصلي في المسجد يقول بقيت فئام من الناس لم تصلي. فنقول هنا نحن الآن بين منكرين: منكر ترك الجماعة في المسجد، ومنكر ترك الصلاة. فندرأ المنكر الأعظم بالمنكر في الأصل، ونقول أحسن لكم تقيموا الجماعة في القسم اللي مثلا في الطابق السابع ولا السادس مثلا على أنكم تصلون في المسجد من أجل أن يصلي هؤلاء، لعلهم إن شاء الله ينضبطون في الصلاة ويحصل وراء ذلك شيء كبير. فهذه يعني تخضع لتقدير المصلحة المفسدة في هذا الأمر. ومثل الآن الطلاب في المدارس، طلاب في المدرسة لو طلعت من المسجد المجاور لهم اللي في طرف المدرسة، وش بيحصل أحيانا؟ يهربون من المدرسة بعد الصلاة، وقد يحصل فيه قد لا يصلون، يمكن يخرجون من الطرف الثاني في المسجد، تحصل فوضى يعني كبيرة جدا. فأنت الآن بين أمرين: إما أن نصلي جميعا نتخلف عن المسجد ونحن جماعة، وإما أن نصلي في المسجد تحصل هذه المفاسد. فالأولى هو الصلاة في المدرسة. لكن ما هو الحكم الأصلي؟ الحكم الأصلي أنه متى سمع النداء في المسجد كان يمكن إجابته تجب إجابته.
I'm going to go to the next one. الإطلاق يعني المفروض هذا ما يمر بعفر المفرح بالنبوة بل المأمول أن يكون نحن عفر المفروض المفروض المرفوض وهذا هو الحس عن رصب وحنا المتحدث وحنا فرص وإطلاق
صاروا خالد هو مصر راهب Thank you.
يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يعنى أهل الأصول في مباحث الكلام وأقسامه، وهي مباحث نحوية وبلاغية.
نحوية.
نحوية وبلاغية.
نعم.
وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه، حيث أن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة.
أيوة.
والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية، لأنهما بلسان عربي مبين. ومن لا يعرف اللغة لا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا.
طيب، يقول بدأ المؤلف، الحمد لله بدأ المؤلف بذكر موضوع الكلام بعد أن بيّن لنا تعريف أصول الفقه. ولماذا بدأ بالكلام؟ أظن أن هذه البداية معروف حكمتها، وهو أن أصول الفقه كله مبني على كلام. يعني هذا الأمر نأخذ منين؟ من كلام. النهي من كلام، العام كلام، الخاص كلام، المجمل كلام، المبين كلام. طيب، قبل أن نبدأ بهذا كله يجب أن نعرف ما هو الكلام. يجب أن نعرف ما هو الكلام، علما بأن مبحث الكلام مبحث لغوي، يعني يدرسه أهل النحو وأهل البلاغة، لكن جيء به هنا لأن أصول الفقه دراسة لكلام. ألسنا نحن عبر أصول الفقه ندرس نصوص الوحيين؟ ونصوص الوحيين ما هي يا أخواني؟ كلام، آيات القرآن: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ها، لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، كله كلام. فنحن من أجل نعرف أولا ما هي حقيقة الكلام بدأ المؤلف بها في هذا الكتاب. ولذلك قال: يعنى أهل الأصول مباحث الكلام وأقسامه، وهي مباحث نحوية وبلاغية، وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه، حيث أن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة. والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية، لأنهما بلسان عربي مبين. ومن لا يعرف اللغة لا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا. ولذلك لازم الإنسان أن يعرف حقيقة الكلام العربي، من أي شيء يتألف، ما هي مكوناته، لكنها نبذة مختصرة جدا في هذا الموضوع. نعم.
قوله: فأما أقسام الكلام، الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. ولم يذكر المصنف تعريف الكلام، بل اكتفى بأقل ما يتركب منه.
بأقل ما يتركب منه.
فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان كما مثلنا، أو اسم وفعل، مثل جاء الحق وزهق الباطل، فهذا فعل وفاعل، ومثل وقضي الأمر فعل ونائب فاعل، أو فعل وحرف، مثل ما قام ولم يقم. وهذا أثبته قوم منه المصنف. فلم يعد الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد، مثلا لم يعده كلمة لعدم ظهوره ووجوده، وعده النحويون كلمة لأنه في حكم المنفوض الموجود، وتتوقف الفائدة الكلامية عليه، وهو ضمير مستتر، والمستتر كالثابت.
حسب. طيب، بدأ الآن يعرف الكلام، ما هو الكلام في اللغة العربية؟ قال: الكلام لغة، أي في اللغة، هو اللفظ الموضوع لمعنى، يعني كل لفظ وضع لمعنى معين يسمى كلام. فكلمة صاد هذه ما وضعت لمعنى معين، هذا حرف، هذا ليس كلاما في اللغة، هذا ما يسمى كلاما في اللغة، وإن كان يسمى كلاما يعني في الشريعة، قد يسمى كلاما. لو قال واحد: والله لا أتكلم أبدا، وقال صاد، هل يعتبر متكلم أو غير متكلم؟ هذا يختلف بعض الاختلاف يعني تعريف الشرعي أو الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. لكن هنا يهمنا ما المراد بالكلام في اللغة. الكلام في اللغة كل لفظ وضع لمعنى، مسجد، كتاب، نور، مصباح، إذاعة، هنا هذه كلها تسمى كلاما. كل لفظ وضع لمعنى معين فهو كلام. وأما في الاصطلاح فقال في الاصطلاح الكلام يعني له معنى اصطلاحي أكثر تقييدا من المعنى اللغوي، وهو اللفظ المفيد. لما تقول مسجد ما استفدت شيئا، تقول مدرسة ما استفدت شيئا، هو في اللغة يسمى كلام لكن اصطلاحا لا يسمى كلاما، بل لابد أن يكون الكلام عندنا ما نسميه كلاما إلا إذا كان مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، وإذا كان ما يحسن السكوت عليها أيضا ما يسمونه كلاما. لو قلت إن جاء زيد، وش فيه إن جاء زيد؟ هذا يقول كذا كلام غير مفيد. فهنا نقول الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع بمعنى. مسجد، جاء، زيد، كل هذه واحدة، كل واحدة من هذه الكلمات تعتبر كلاما في اللغة. لكن في الاصطلاح ما يسمى من هذه كلاما إلا ما أفاد. فاللفظ المفيد هو الذي يسمى كلاما. تقول الله ربي، محمد النبي، المسجد كبير، هذا يسمى كلام. لكن لو قلت المسجد قلنا ليس كلام، لو قلت كبير قلنا هذه ليست كلام. الكلام هو الذي يفيد، والذي يفيد. ثم قال ولم يذكر المصنف تعريف الكلام بل اكتفى بأقل ما يتركب منه، لم يعرفه لأن الكتاب مختصر، وحكم أن المبحث هذا ليس مبحثا أصوليا صرفا بل هو مأخوذ من كتب النحو، لم يتعرض له خصوصا وأن الكلام في العادة معروف. قال فذكر بل اكتفى بأقل ما يتركب منه، يعني اكتفى المصنف بما يتركب منه الكلام. ما هي الأشياء التي تتركب من الكلام؟ وهذا يغني في الحقيقة عن تعريف الكلام، لأنك إذا عرفت ما يتركب منه الكلام فقد وصلت إلى المعنى المراد، قد وصلت إلى المعنى المراد، وإن كان الوصول إليه ليس بالطريقة التعريفية السليمة وإنما بطريقة التمثيل أو بطريقة السبر والتقسيم أو الحصر. هنا قال ولم يذكر المصنف تعريف الكلام بل اكتفى بأقل ما يتركب منه. فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام ماذا؟ اسمان، كما مثلنا في قولنا إيش؟ الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. فالله اسم ورب اسم، الله اسم ورب اسم. وكيف تعرف الاسم؟ كيف تعرف الاسم؟ ها؟ نعرف الاسم بعدة علامات، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني خمس علامات وفيها ما هو أكثر من ذلك. أي اسم يدخل التنوين أو أي كلمة يدخلها التنوين فهي اسم. يعني هل تقول في ذهب ذهب؟ ها؟ ذهب، تقول ذهب محمد؟ لا. جاء علي؟ ما تقول هذا، لكن تقول علي، صالح، محمد، مسجد، مدرسة، هذه كلها أسماء يندخلها التنوين. وأيضا الجر، أي اسم انجر، أي كلمة انجرت بفعل عد حرف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية فهي اسم. تقول كتاب زيد، زيد اسم لأنه انجر. وتقول بالله استعنا، لفظ الجلالة الله اسم لأنه دخلت عليه الباء منجر، واضح هذا بالجر والتنوين. والنداء أيضا، أي كلمة تناديتها أو صح نداؤها فهي اسم، يا علي يا كبير يا رب، فنعرف أنها اسم بالجر والتنوين والنداء. وأل أي كلمة أيضا يدخل عليها أل فهي اسم. هل تقول أل رضي؟ ها؟ هل تقول أل جاء؟ لكن تقول محمد المحمد، أو تقول مسجد المسجد، مدرسة المدرسة، شارع الشارع، بيت البيت، سيارة السيارة، مسجل المسجل، ثوب الثوب. هذه كلها أسماء، لأنه صح دخول أل عليها، صح دخول أل عليها. إذا ذكر ابن مالك في الألفية قال بالجر والتنوين، بالجر والتنوين والندى وأل. ومسند، ومسند للاسم تمييز حصل، يعني هذه الأشياء للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى وأل. ومسند للاسم تمييز حصل. لا، المسند يعني كون الشيء يصح إسناد الأشياء إليه، فمثلا زيد يصح إسناد المجيء إليه، تقول جاء زيد. لكن هل يصح تقول جاء ذهب؟ ها؟ ولا مشى راحة؟ ما تسند إلى أي كلمة صح أن تسند إليها فيسن. طيب مشيت، التاء هذه أسندنا إليها إيش؟ مشى. طيب التاء اسم؟ ها؟ اسم؟ إيه؟ لما أسندنا إليها صارت اسم. ولذلك يقول فاعل ولا لا؟ يقول فاعل. طيب ذهبنا، الآن أسندنا الذهاب إلى من؟ إلى نا، فنا إيش؟ اسم. لاحظتم يا أخواني؟ أي نعم، هذا معنى مسند. أنا ما ذكرته لأني خشيت تدخلنا عاد في مباحث لغوية. طيب إذن عندنا الكلام يتركب من إيش؟ قال إما أن يتركب من اسمين، مثل الله ربي، ها؟ المسجد كبير. المسجد اسم ولا مو اسم؟ اسم. كيف عرفت انه اسم؟ لا، ما هو مضاف، ها؟ دخول ال عليه. طيب وكبير اسم ولا فعل؟ ليش؟ اي نعم صح، دخل عليه يعني قبل التنوين فهو اسم. فالمسجد اسم لأنه قبل أل، وكبير اسم لأنه قبل التنوين. إذن هذا الآن كلام عندنا، المسجد كبير كلام، لأنه مؤلف نيش من اسمين، مؤلف من اسمين. قال أو من اسم وفعل، وهذا أيضا كثير. جاء الحق، زهق الباطل، أسلم محمد، هذه كلها كلام يعتبر، معتبر، لأنه مؤلف من اسم ومن إيش؟ ومن فعل، اسم وفعل. قال فهذا فعل وفاعل، عاد سواء كان عاد بصيغة المبني المعلوم أو المبني المجهول. تقول زهق الباطل، هذه زهق فعل ماضي والباطل فاعل. أو تكون إيش؟ بصيغة المبني المجهول، مثل قضي الأمر، هي أصلها قضى الله الأمر، قضى الله الأمر، فحذفنا لفظ الجلالة وصار المفعول به نائبا عن الفاعل، أصبحت إيش؟ قضي الأمر، قضي الأمر. هذا أيضا تعتبر إيش؟ كلاما، تعتبر كلاما. طيب الآن قال إيش؟ ومثل قضي الأمر فعل ونائب إيش؟ فاعل. حط نقطة بعدها علشان يتميز الكلام. هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أنه إيش؟ كلام، ها؟ وهذا كله لا خلاف فيه. أو فعل وحرف، مثل ما قام ولم يقم، وهذا أثبته قوم منهم المصنف، فلم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد مثلا، لم يعدوه كلمة لعدم ظهوره ووجوده، وعده النحويون كلمة لأنه في حكم الملفوظ الموجود وتتوقف الفائدة الكلامية عليه، وهو ضمير مستتر والمستتر كالثابت. خلوكم معي يا إخواني. قلنا أن الكلام قد يتألف من اسمين أو من اسم وفعل، وهذا لا إشكال فيه، سواء كان عد اسم وفعل صيغة المبني المعلوم أو صيغة المبني المجهول. قال الثالث أيضا ما يتكون منه الكلام اسم آسف فعل وحرف، فعل وحرف. مثال ذلك يا جويني، قال مثال ذلك ما قام، ومثال آخر لم يقم. لو لاحظت ما هو الظاهر الآن، لم حرف، حرف نفي وجزم وقلب، حرف، ويقم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ها مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، الظاهر على آخره، أليس كذلك؟ إذن هذه الكلمة تكونت من أي شيء؟ من حرف وفعل. ولكن نقول للمؤلف لا، هي الحقيقة لم تتكون من حرف وفعل، حقيقة تكونت من فعل وفاعل. طيب وين الفاعل؟ ضمير لم يقم هو. قلت أين زيد؟ أقول لك لم يقم، يعني لم يقم هو. الحاصل أنه تكونت هي من فعل إيش؟ فاعل، لكن الفاعل مستتر، والمستتر حكمه حكم الظاهر، لأن الكلام لا يتم إلا به، الكلام لا يتم إلا به. ولذلك لا يوجد عندنا يا إخواني في العربية فعل من دون فاعل، يوجد فعل من دون فاعل، ها؟ تقول قام، وش إعرابها هذه؟ هذه جملة ولا مفرد؟ جملة، قام يعني قام هو، واضح؟ ذهب، ذهب هو، تقول هذه جملة فعلية، إعرابها قام فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. إذن قول المؤلف وفعل وحرف نقول ليس سليما، بل الحاصل أن هذه الكلمة مكونة من إيش؟ فعل وفاعل، فعل وفاعل، نعم. ولذلك قال هنا وهذا أثبته قوم منه المصنف، فما عدوا الضمير وإنما حسبوا الأشياء الظاهرة، قالوا الظاهر لنا الآن إيش؟ حرف وفعل. قال وعده النحويون كلمة لأن الإيش؟ لأنه في لأن الضمير في حكم الملفوظ الموجود، لأن الضمير في حكم الملفوظ الموجود وتتوقف الفائدة الكلامية عليه، وهو ضمير مستتر والمستتر كالثابت، المستتر كالشيء الثابت أو كالشيء الملفوظ أو كالشيء الموجود. وقوله سامع
أو اسم وحرف، هذا في النداء مثل يا الله، وهذا فيه نظر لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله، لأن تقديره
هو المقدر من الفعل وفاعله،
من الفعل وفاعله لأن تقديره أدعو الله،
أدعو الله،
أدعو الله. وحرف النداء نائب عنه، فيرجع ذلك إلى صورة الاسم مع الفعل. وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون.
أنت استمريت على النحويون، هي النحويون، أين؟ طيب ذكر الصنف الأول ما هو؟ أن يتكون الكلام من إيش؟ من اسمين أو من اسم وفعل، سواء كان مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، أو من حرف وفعل، وبينا أن هذا غير سليم. نعم. قال أو من حرف واسم، وهذا أيضا غير سليم. فقولك مثلا يا الله أو يا محمد أو يا سعيد، ها؟ هذا في الحقيقة ليس حرفا واسما، لأن الحرف هذا دال على فعل. أنت الآن لما تقول يا محمد، معنى الكلام عند العرب إيش؟ أدعو، أدعو محمد. ولذلك كيف يعربونهم يا أخواني؟ كيف يعربون النحويون؟ يقول يا ندى، حرف ندى، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. نصب إيش يا أيها النحاة؟ قالوا لأنه مفعول لفعل محذوف تقديره أدعو محمدا. الكلام عندهم أدعو محمد، أنادي محمدا، واضح؟ يا الله أدعو الله، واضح ولا لا؟ فيقول ما يتكون الكلام عندنا من حرف وإيش واسم، إنما يتكون بالحقيقة من فعل واسم. وقد يكون الحرف قائم مقام الفعل، نعم، لكن ما نقول من حرف واسم. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. ولذلك قال هنا وغرض المصنف، يعتذر له غرض المصنف وغيره من الأصول وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب. يعني حتى يقول لك هذا الكلام مفرد، هذا الكلام مركب، هذا الكلام يبنى عليه وهذا الكلام لا يبنى عليه. وحتى أنت أيضا إذا قرأت كلاما في الشريعة تعرف وين الكلام المركب والكلام المفرد. الكلام المفرد ما تبني عليه شيئا، الكلام المركب هو الذي تبنى عليه الأشياء. وإذا جاءت كلمة مفردة في موطن ما تبحث هل هي في الحقيقة مركبة أو غير مركبة، لأن قد ترد كلمة واحدة لكنها إيش عند التأمل تكون مركبة، عند التأمل تكون مركبة. وكيف نعرف ذلك؟ نعرفه في هذه المباحث. قال فلذلك لم يأخذوا، من هم الأصوليون، لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلفه النحويون، لأنهم أرادوا تقريب هذا الأمر لذهن الطالب. وأيضا قد يكون الله أعلم لأن مثل هذا المباحث مفصلة في علم النحو، فكأنهم يقولون هذا ترى الموضوع يهمنا من علم النحو، فيا أيها الطالب إذا درست النحو انتبه لهذا الموضوع ترى يهمك في الأصول. ثم قال
والكلام جمع كلمة وهي اسم وفعل وحرف، ووجه الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، مثل الطلاب في الفصل. وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها
وأشعرت هيئتها بزمن
هي الفعل فقام ويقوم وقم، وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسم مثل محمد.
نعم. يقول الكلام جمع كلمة، والكلمة يا إخواني في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاثة أشياء. الكلمة عندنا لا تخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، إما اسم أو فعل أو حرف. طيب يقول قائل وبس، ما في شيء ثاني آخر؟ ما لقينا ولا كلمة أخرى ما صارت لا اسم ولا فعل ولا حرف؟ نقول أبدا. والسبب لأن بحثنا في الكلمات وجدنا أن الكلمة إما تدل على معنى في نفسها أو معنى في غيرها. إما تدل على معنى في نفسها، يعني هي نفسها تتضمن معنى، أو هي لا تتضمن معنى في نفسها وإنما معناها يكون في غيرها. فأما التي معناها في غيرها فهي الحروف، حروف المعاني. تقول في، طيب في إيش؟ لا تفهم معناها. لكن لما تقول في البيت، هذه المسألة في الكتاب، معنى في وين يطلع؟ فيها ولا في غيرها؟ في غيرها. قال إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، فالتي يظهر معناها في غيرها هذا كله حروف، أي كلمة يظهر معناها في غيرها فهي حرف. فإن ظهر معناها في نفسها فلا تخلو أيضا أن تكون هذه الكلمة مقترنة بزمن أو خالية من الزمن. إن اقترنت بزمن فهي الفعل. الآن كلمة ذهب، ذهب تدل على إيش؟ لا صبرا، تدل على ماذا؟ على، لو خلنا من ذهب، ضرب، ضرب تدل على ماذا؟ تدل على معنى ولا لا؟ في نفسها ولا في غيرها؟ في نفسها، وهو الضرب. المعروف. طيب هيئتها أشعرت بزمن ولا خالية من الزمن؟ ضربة أي أشعرت بزمن أي نعم. لكن مثل الضرب ما أشعرت بزمن هذا. فضرب الآن أشعرت بزمن، إذن هذا فعل. لم تشعر بزمن هذا هو الاسم. واضح التقسيم ولا مو واضح؟ ها أي اسم والدليل مدخلت عليه ال. لكن الآن تقول الضرب شديد، وش الضرب الماضي ولا المستقبل ولا الآن؟ ها تكلم أنت عن الضرب، الضرب شديد. هذا الآن أشعر بزمن معين؟ ما أشعر بزمن، إذا ليس فعلا وإنما هو اسم. إذا الكلمة إن دلت على معنى في نفسها فإن أشعرت بزمن فهي فعل، وإن أشعرت وإن لم تشعر بزمن فهي اسم. محمد أشعرت بزمن؟ طيب مسجد أشعرت بزمن؟ إذن فهي اسم. قرآن أشعرت بزمن؟ لا، إذن هي اسم. مكيف أشعرت بزمن؟ لا، إذن هي ها اسم. واضح هذا؟ ومتى أشعرت بزمن فاعلم أنها إيش؟ فعل. ضرب، ذهب، جاء، أكل، قام، قعد، جلس، كل هذه أشعرت بزمن. عاد القسم الفعل، إن كان اللي أشعرت به زمنا ماضيا فهذا فعل، وإن كان متمحضا للمستقبل فهو أي نعم فهو أمر، وإن كان يدور بين المستقبل والحال فهو مضارع. أي نعم.
والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها،
تمس الحاجة إلى معرفتها.
فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ثالثا ما يفيد الخصوص كالأعلام. وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله، وكذا ما يتعلق بالفعل. وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجارة وغيرها. هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يتركب منه، والله أعلم.
ذكر المؤلف بعد ذلك أن الأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها، يعني لا يمكن أن يكون الأصولي أصوليا ولا الفقيه فقيها حتى يتعلم هذه الأقسام ويعرفها ويميز بعضها عن بعض. ثم ذكر أن الأسماء من النظر الأصولية ثلاثة أنواع، يقول منها أسماء تفيد العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي، هذه تفيد العموم. الآن كلمة الذي وما ومن هذه كلها تفيد العموم. من جاءكم بكذا أعطوه كذا مثلا، أو الذي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني كل واحد تأتي الفاحشة من نسائكم كبيرة كانت أو صغيرة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وأولات الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن، يعني جميع أولات الأحمال سواء حملت بذكر أو بأنثى أو بذكرين أو أنثيين أو بذكر وأنثى أو غير ذلك، وسواء كان الحمل يعني كاملا أو ناقصا، ولاة الأحمال جميع ولاة الأحمال. شوف دلت على العموم. فنحن الآن عبر هذه المعاني أو هذا المبحث نعرف هذه المعاني المهمة. يقول الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة الذي والتي واللواتي وغيرها، والنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي لا خالق إلا الله، خالق نكرة وجاءت في سياق إيش؟ في سياق النفي، فهي دالة على العموم، يعني لا يوجد أحد يخلق إلا الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، في ذلك اليوم هل يمكن أن يملك أحد لأحد شيئا؟ ما يمكن، لأن الله قال يوم لا تملك نفس، هذه نكرة، لنفس هذه نكرة ثانية، شيئا هذه نكرة ثانية، يعني نفى أن تكون هناك أي نفس تملك لأي نفس أي شيء قليل أو كثير. هذه النكرة في السياق. قالوا منها ما يفيد الإطلاق مطلق كالنكرة في سياق الإثبات، لو قلت أكرم طالبا، الآن هذا يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم؟ ها، العموم الاستغراق تعم الجميع، يدخل في كلامك الجميع الكل. الإطلاق لا، أن يكون الكلام مطلقا يعني بدون قيد، ما قيدتنا شيء معين. فالآن لما أقول أكرم طالبا المقصود به واحد من الطلاب تأخذه وتكرمه، تكون خرجت من العهدة. أعتق رقبة، أي رقبة يمكن أقيدها فأقول أعتق رقبة إيش؟ مؤمنة، هذا تقييد واضح. قال ومنه من الأسماء ما يفيد الخصوص كالأعلام، هنا ما يفيد الخصوص كالأعلام، العلم يفيد الخصوصية، العلم يفيد الخصوصية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أفضل هذه الأمة أبو بكر، كلمة أبو بكر عموم ولا خصوص؟ ها؟ أي نعم، إياكم في أمتي محدثون ها؟ فعمر منه، عمر عامة ولا خاصة؟ ليش؟ لأن العلم دائما يكون أصلا. قال وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله. وكذا ما يتعلق بالفعل. وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجار وغيرها، أيضا الفقيه بحاجة إلى معرفة الحروف ومعانيها وما تدل عليه وما تستعمل فيه، ولا يمكن أن يفهم القرآن على الوجه الصحيح حتى يعرف هذه المعاني ويفهمها فهما جيدا. فمثلا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، يعني دخلت النار في جوف هرة ها بسبب، يعني إذن في معنى الباء. شوف لاحظ دخلت النار امرأة، وقد تأتي هذه الكلمة ويرد بها معنى إيش؟ الظرفية. ها دخل محمد في جملة المؤمنين، في الظرفية ولا لا؟ وهنا دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة. شوف لاحظ في هنا بمعنى السببية. طيب وقول الله عز وجل عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها كيف يشرب؟ العين يشربون بها، يأتون بالعين ويشربون بها، أي يشرب منها المقربون. لكن يأتيك سؤال يقول لك ليه ما قال منها؟ ليه خلاه بها؟ ها؟ أحسنت، للتضمين. يقول لك ترى فيه بعد كلمة ثانية احنا مخفينها أشرنا إليها بقول النبي، فكأنه يقول عينا يشرب متلذذا بها المقربون. لما جاء بها عرفنا إيش المعنى الخفي كلمة. لاحظ سبحان الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإرادة دائما يا إخواني في العادة ما تتعدى، تقول أراد محمد كذا ولا لا، لكن إذا قلت أراد بكذا هذا يكون فيه تضمين يعني هم. فقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم المعنى ومن يهم فيه بإلحاد، فجاء بالباء ليدل على معنى الهم. شوف دقة اللغة العربية وعظم يا إخواني إيش ما فيها من الأسرار. قال وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، إيش معنى الباء هنا؟ الإنصاق، يعني ملصقين برؤوسكم، ملصقين برؤوسكم يعني يكون باليد بلل تلصقه بالرأس. قال بعضهم إن الباء للتبعير يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم، ولا هو صحيح، لأن الباء ما وردت في اللغة للتبعير، وردت في الإنصاق، وردت في السببية، وردت في الظرفية، ها وردت في الاستعانة، لكن ما وردت للتبعير، ما وردت للتبعير. فلاحظوا كيف يعني أهمية معرفة هذه المعاني وضرورة تعلمها لطالب العلم. قال هذا ما يتعلق بالأقسام، بأقسام الكلام من حيث إيش ما يتركب منه، يعني الكلام يتركب من هذه الأشياء، إما اسم واسم أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. لكن بينا أن الاسم والحرف والفعل والحرف والفعل والحرف كل واحد منها الحقيقة أن الفعل معه اسم وأيضا الاسم معه فعل ولا بد. ثم قال أقسام الكلام باعتبار مدلوله، ما أدري يمكننا نأخذه ولا لا. تفضل اقرأ.
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى
تمن
وعرض وقسم
وعرض
وقسم.
نعم.
لما فرض المصنف من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، شرع في ذكر أقسامه باعتبار مدلوله.
نعم.
قوله والكلام ينقسم إلى أمر، وهو ما يدل على طلب الفعل،
ما يدل
ما يدل على طلب الفعل نحو أطع والديك، وقوله ونهي وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تكذب في حديث، وقوله وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب،
الصدق والكذب،
الصدق والكذب نحو سافر خالد، وقوله واستخبار وهو الاستفهام وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل نحو هل فهمت المسألة، أحضر خالد أم عاصم.
طيب يقول طبعا في الفصل السابق عرف إيش أو ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، الآن يعرف الكلام أو يقسم الكلام باعتبار ما يدل عليه، باعتبار المعنى، باعتبار المعنى الذي يدل عليه. فقال إن الكلام هنا ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. إيش معنى الأمر؟ معروف، قم يا علي أو ها قم يا محمد، هذا أمر. نهي ها لا تفعل، لا تقرأ، لا تكتب، هذا نهي. يعني المعاني التي يدور عليها كلامنا إما أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا، جاء محمد، ذهب صالح، ركبت السيارة، قرأت الكتاب، صليت في المسجد، أدركنا الصلاة، هذه كلها تسمى إيش؟ أخبار. أنا أخبر عن شيء، واضح؟ أخبر عن شيء، سواء كان صدقا أو كذبا، كل ما احتمل أن يكون صدقا أو كذبا فهو خبر، كل شيء يحتمل أن يكون صدق أو كذب فهو خبر. لكن قم يا علي يعني يمكن يدخلها هذا المعنى، تقول هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا. يمكن هذا؟ لا ما يمكن. لكن قام علي يمكن هذا الكلام يمكن يكون صحيح ويمكن يكون أينه غير صحيح، فأي كلام جاءك في هذا الاحتمال فهو خبر، واضح؟ أو إيش استخبار، استخبار اللي هو استفهام واستعلام، أحضر محمد، أجاء علي، هل أنت مؤمن، هذه استفهام. إذن يقول لنا أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار معناه لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة، إما أن يكون أمر أو يكون نهي أو يكون خبر أو يكون استخبار، واضح؟ ثم قال نعم.
وقوله وينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله إلا لكونه مستحيلا نحو ليت الشباب يعود يوما، أو بعيد المنال كقوله كقول منقطع الرجاء ليس لي مالا فأحج به. وقوله وعرض بسكون الراء وعرض
وعرض
بسكون الراء وهو الطلب برفق نحو ألا تنزل عندنا، وقوله وقسم
وقسم
وقسم بفتح القاف والسين، وهو الحلف
الحلف
الحلف نحو والله والله لا أفعلن الخير. وإنما قال المصنف وينقسم أيضا مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم الأول، وأنه يرد عليه التقسيم الثاني، وإن الجميع تقسيم واحد.
طيب، يقول المؤلف هنا وينقسم أيضا يعني الكلام إلى تمني وعرض وقسم. تمني ما هو التمني يا إخواني؟ ها؟ التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي يكون في العادة مستحيلا أو لا يرجى حصوله. ولذلك ما تقول ليت يروح اليوم للجامعة، يصح هذا الكلام؟ ما هو صحيح. تقول عسى أن أذهب اليوم للجامعة، ها؟ أو لعلي أذهب إلى الجامعة، لكن ما تقول ليتي أذهب إلى الجامعة، لأن ليت للتمني، والتمني لا يكون إلا في شيء أي نعم بعيد المنال، إما لكونه مستحيل لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المنال، شيء صعب جدا. ولذلك قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب. الشباب يمكن عوده، ولذلك قال ألا ليت الشباب يعود يوم. قال ينقسم أيضا الكلام من معاني التمني، وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجع حصوله، إما لكونه مستحيلا نحو ليت الشباب يعود يوما، أو بعيد المنال كقول منقطع الرجاء ليس لي مالا فأحج به. إنسان فقير مدكع يقول ليت لي مالا فأحج به. إيش ليس لي مالا؟ هنا خفنا ليت لي مالا فأحج به. هنا ليت لي مالا فأحج به. هنا ليت لي مالا فأحج به. ليت لي مالا، هل هذا أمر مستحيل؟ لكنه بعيد، أي نعم بعيد المنال على هذا الإنسان، ولذلك يقول ليت لي مالا فأحج به. لكن إنسان تاجر صحيح وكذا ويقول ليتني أحج هذا العام، نقول هذه كلمة ما هي صحيحة، لأن التمني لا يكون إلا في شيء ها أي نعم مستحيل أو بعيد المنال، يعني حصوله صعب جدا، هذا التمني. والثاني قال العرض، ما هو العرض؟ قال الطلب برفق، ألا تنزل عندنا؟ ألا تأكل من طعامنا؟ ألا تجلس اليوم بيننا؟ ألا تحدثنا بحديث الناس؟ تعرض عليه عرض، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلوا. هذا عرض. طيب، وقسم قال بفتح القاف والسين هو الحلف، والله لأفعلن الخير. إذن أصبح الكلام بهذه الطريقة ينقسم إلى كم؟ أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم. كم قسم؟ سبعة. لكن السؤال الآن، لماذا قال المؤلف وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، علما بأن هذه الأقسام تتم الأقسام الأولى؟ قال لأن بعض المؤلفين أو بعض الأصوليين قسموها التقسيم الأول ولم يذكروا الأقسام الأخرى، فأراد المؤلف أن ينبه للرد عليهم ويقول أيضا هذه أقسام داخلة في هذا الموضوع من معاني الكلام، فنحن نقسم الكلام من حيث معناه إلى هذه الأقسام السبعة، إلى أمر، كل الكلام معاني لا تخرج عن هذه الأقسام السبعة، إما أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو تمنيا أو عرضا أو إيش قسما. واضح هذا؟ نعم. ثم قال